بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين والمؤمنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالآيات البينات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وسار على نهجه إلى يوم تتفطر فيه الأرض والسماوات. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا المجلس المبارك، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، موجبا لرضوانه العظيم، وأن يجزي من تسبب في هذا اللقاء بخير وأفضل ما يكون به الأجر والجزاء. وشكر الله للشيخ صالح فضله ونبله بالدعوة إلى هذا المجلس المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا القول السديد والعمل الصالح الرشيد. أيها الأحبة في الله، إن كان لي من كلمة فما أحوجنا جميعا إلى أن نذكر نعمة الله علينا وجميل وجليل فضله علينا. أحسن إلينا سبحانه مع عظيم إساءتنا، وأكرمنا مع التقصير الذي يكون منا، فخيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. الله أعلم كم أسبغ من النعم وكم دفع عنا من الشدائد والنقم، تحبب إلينا بالخيرات وبسط يده بآناء الليل وأطراف النهار بالخيرات والنعم التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. إخوانكم من طلاب العلم أكرمهم الله بهذه النعمة العظيمة، فقرت عيوننا وعيونهم وعيون وعيون المسلمين حينما يسر لهم سبيل العلم وسهله، وبين لهم طريق العلم فهداهم إليه وحببه إلى قلوبهم. وقفوا اليوم بعد أن أكرمهم الله جل وعلا من قضاء الأعوام التي شرفهم وكرمهم بتعلم العلم فيها، فاليوم يقفون كما وقفنا جميعا بعد كل نعمة من نعم الله علينا، نقف اليوم حامدين شاكرين ذاكرين لفضله وإحسانه معترفين. أول ما ينبغي على من وفقه الله فأنهى تعليمه أن يحمد نعمة الله جل وعلا، فإن الله قرن المزيد بالشكر، وقرن البركة فيما أسدى وأولى من النعم لمن ذكره سبحانه وتعالى. فكل من شكر نعم الله تأذن الله له فيها بالمزيد، ووضع له فيها البركة حتى ينتفع وينفع غيره بما تعلم وعلم. أما الوصية الثانية فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، ومن سلك سبيل الله سهل له الخيرات وتأذن له بكل توفيق وسداد ورشاد في جميع أموره حتى ينتهي إلى رحمة الله وجنته. المعاملة مع الله، وذلك لن يكون ولن يتحقق للإنسان إلا بالإخلاص لوجهه الكريم. نقف اليوم لكي نجدد إخلاصنا لوجه الله سبحانه وتعالى، ونعقد العزم أن ننصب وجوهنا لوجهه الكريم لا لأي شيء سواه. فلا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله جل جلاله. فمن عامل الله سبحانه واطلع الله على قلبه فوجد فيه الإخلاص لوجهه، سهل له السبيل وأقام له الحجة وبين له الدليل، وجعله من الأخيار الأئمة الأبرار، فيخوض في رحماته آناء الليل وأطراف النهار. الإخلاص، فلا يمسي الواحد ولا يصبح إلا وهو يعامل الله جل جلاله في أقواله وأفعاله. يا معاشر طلاب العلم، إن الله شرفكم بهذا العلم، فزينوه وجملوه بالعمل. وهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فبركة هذا العلم وخيره أن ينتفع به صاحبه. وإذا أردت أن ترى العلم النافع فانظر إلى من ظهرت آثار العلم في وجهه ويده وأخلاقه وجميع خلاله. العلم كما أنه في الصدور يترجمه العبد الصالح بأقواله وأفعاله حتى يكون من الأئمة الذين سمى الله في كتابه. يحتاج العلم إلى عمل، ومن عمل بالعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. جاء بعض التابعين إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان يسألها ويستفيد منها، فأكثر عليها المسائل. فقالت له ذات ليلة: يا بني، أكل ما سألتني عنه عملت به؟ فقال: يا أماه يا أماه، وأخذ يشكو التقصير وقلة العمل. قالت: أي بني، لم تستكثر من حجج الله عليك؟ العلم إذا قرن بالعمل كان خيرا وبركة على صاحبه، وهذا هو الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهو العلم النافع. واستعاذ بالله جل جلاله من أن يحرمه بركة هذا العلم ونفعه، وذلك بزوال العمل. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع. فكان يستعيذ بالله عز وجل من علم لا ينفع. العلم النافع هو الذي كسر قلب صاحبه لله جل جلاله. العلم النافع الذي يزيد الإنسان قربا من الله سبحانه وتعالى وحبا في الله سبحانه وتعالى. ما لا يتعلم قليلا ولا كثيرا إلا ازداد من العمل والقرب من الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلم النافع الذي جعله الله للقلوب كالغيث للأرض الطيبة، تجد آثاره على جميع جوارح الإنسان. ولذلك قال إبراهيم النخعي يصف أئمة السلف الأخيار الصفوة الأبرار، قال: كان الرجل منهم إذا طلب العلم ظهرت آثاره في وجهه وخشوعه وركوعه وصلاته وسمته ودله. كان العلم يراد للعمل. وعتب الله على بني إسرائيل حينما حملوا التوراة ولم يحملوها، وضرب لهم المثل كالحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. من حرم العمل بالعلم، من حرم العمل بالعلم مقته الله جل جلاله. فكبر مقتا عند الله أن يقول الإنسان ما لم يعمل. فلذلك ينبغي أن يفكر كل واحد منا في هذه الأحكام والمسائل والسنن والشرائع التي شرفه الله بها فعلمها كيف يعمل بها، ويحاول أن يظهر هذا العلم في أخلاقه وشمائله وآدابه. والناس لا تنتظر الكلام بمثل ما تنتظر العمل والتطبيق. فالمتكلمون كثير والمخلصون قليل والعاملون أقل. فينبغي للإنسان أن يقرن علمه بالعمل. ومما يعين على العمل بهذا العلم استشعار أن الله سائل العبد عن هذا العلم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل العبد يوم القيامة ولا تزول قدمه من موقفه بين يدي الله حتى يسأل عن علمه ماذا عمل به. فمن الأمور التي ينبغي أن نتواصى بها جميعا أن نظهر هذا العلم في أقوالنا وأفعالنا وشمائلنا وأخلاقنا. فإذا ظهرت آثار العلم على عبد الله الصالح وفقه الله وسدده فجعله محل القبول عند الخلق، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من عمل بالعلم وضع الله له القبول ووضع الله له المحبة فأصبحت القلوب تقبل عليه، ووضع الله له الأثر في هذه القلوب فأصبحت كلماته ومواعظه وجميع ما يكون منه من الدعوة إلى الله مؤثرا في القلوب بفضل الله جل جلاله الذي بيده القلوب يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. العمل بالعلم يجعل الإنسان في انكسار دائم لله سبحانه وتعالى، ويجعله أيضا في ربح من المتاجرة مع الله جل جلاله. كان أئمة السلف أئمة بالأعمال وأئمة بالأقوال، فجمعوا بين العلم والعمل، وكانت أخبارهم وأحوالهم وما يكون منهم مع الناس كافة تدل على أثر هذا العلم في قلوبهم. فينبغي أن يحرص كل واحد منا على العمل بالعلم. النقطة الثالثة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها بعد أن وفقه الله جل جلاله للإخلاص لوجهه والعمل بهذا العلم بعد شكره سبحانه وتعالى، أن يحرص على دعوة الناس إلى العلم، أن يحرص على تبليغ رسالة الله وأداء أمانة الله امتثالا لما أوجب الله. فإذا أردت أن ترى من بارك الله له في علمه ووفقه وسدده للقيام بحقه فانظر إلى الذي لا يفتر ولا ينصب في تبليغ رسالة الله وإقامة حجة الله على عباد الله. هذه هي الخيرية التي شهد الله بها لأوليائه المؤمنين، أن يدعو إلى طاعته ويحببوا في مرضاته فيأمروا بأمره وينهون عما نهى الله جل جلاله. فإذا بلغ الإنسان هذه المرتبة أحبه الله سبحانه وقذف في قلوب العباد حسن الذكر له. ولذلك تجد للعلماء والأئمة من حسن القبول ودعاء الناس والهيبة في قلوب الناس ما لا يمكن للإنسان أن يحصيه أو يصفه. والسبب في ذلك بعد فضل الله جل جلاله بما كان منهم من الخير وما نشروه من رسالة الله وبلغوه من أمانة الله، فكان من شكر الله لسعيهم أن وضع لهم القبول بين عباده. فتجد الناس تذكرهم بالجميل وتثني على ما كان منهم من عمل صالح جليل. وانظر إلى أئمة السلف ودواوين العلم كيف عطر الله سيرتهم في الحياة وعطرها في الممات، فماتوا وما ماتت علومهم، وماتوا وما ماتت مآثرهم، وما كان منهم من خير ودعوة إلى صلاح وبر. نسأل الله العظيم أن يلحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. الوصية الأخيرة التي أوصي بها نفسي وكل مسلم يرجو لقاء الله عز وجل، الاستكثار من العمل الصالح. ينبغي للداعية إلى الله جل جلاله أن تكون بينه وبين الله أعمال صالحة خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يجعل بينه وبين الله قياما في الأسحار، أو تكون ساعات يبكي فيها من خشية الله آناء الليل وأطراف النهار، أو تكون له صدقات خفية على الأرامل والأيتام ونحوهم من ضعفة المسلمين. كان أئمة السلف رحمة الله عليهم يحرصون على مثل هذه الأعمال الصالحة. فإذا كان بينك وبين الله عمل صالح خفي فإنها قربة ووسيلة يحب الله بها عباده، قربة ووسيلة تزيد العبد حبا في الله سبحانه وتعالى، وتستوجب له الدعوات الصالحة. وقد تكون من فقراء المسلمين وضعفائهم بما سد من حوائجهم وفرج بإذن الله من كرباتهم. كان أئمة السلف يحرصون على الأعمال الصالحة الخفية. كان علي زين العابدين رحمة الله عليه مع العلم والصلاح والعمل، كان إذا جن عليه الليل لبس ثيابه ثيابا مبتذلة وحمل على ظهره الطعام ومضى به إلى بيوت الأرامل والأيتام، وهو إمام في زمانه، ولم يعلم أحد أن هذا هو الإمام علي زين العابدين سليل بيت النبوة رحمه الله برحمته الواسعة. وما علم الفقراء والضعفاء أنه هذا الإمام إلا بعد أن توفي، فلما توفي فقدوا من كان يقرع عليهم بيوتهم في جوف الليل رحمة الله عليه. هكذا يكون الإنسان بينه وبين الله صدقات خفية. كان شعبة بن الورد شعبة بن الحجاج بن الورد، هذا الإمام الذي يقول فيه سفيان الثوري رحمه الله، كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وكان يهابه ويجله، وفعلا كان خليقا بهذا الخير. كان رحمه الله لا يرد سائلا سأله، حتى إنه دخل عليه رجل وبكى واشتكى أن دابته قد فقدت عليه، قال فسأله كم قيمتها، قال 3 دنانير، فأدخل يده في جيبه وقال هذه 3 دنانير والله لا أملك غيرها. وكانوا رحمهم الله يضحون ويبذلون، منهم من كان يخرج عن ماله، ومنهم من كان يتصدق بنصف ماله، لأن العلم إذا كسر القلوب لله جل جلاله لم يبال الإنسان بالدنيا جاءت أو ذهبت، والذي ضرنا ركوننا إلى الدنيا. فالأعمال الصالحة هذه الخفية تعلم الإنسان الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وتزيده من المعاملة الرابحة، ولعله أن يصيب دعوة تكون مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. وقل أن تجد عالما يجمع بين العلم والإحسان إلى الناس إلا وجدته في أعلى المراتب، والقبول له كأحسن وأجمل وأكمل ما يكون له القبول. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. والذي ضر كثيرا منا أننا نفقد مثل هذه المواقف، لأن هذه المواقف تنبئ عن الرحمة وتنبئ عن انكسار القلوب لله سبحانه وتعالى. فلا يرحم المسلمين إلا الرحيم، ولا يحلم عليهم إلا الحليم. فإذا كان الإنسان زينه الله بالعلم وسعى في تفريج كروبات المسلمين وبذل قيمة هذا الجاه لقضاء حوائجهم والإحسان إليه، وفقه الله وسدده وجعل الخير له وحليفه حيثما كان، فإذا مات أتبعته الرحمات، تتبعته كانت وراءه الرحمات والدعوات الصالحات من المؤمنين والمؤمنات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا مفاتيح الخير، وأن ينشر بنا كل إحسان وبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال حاصله أنه يدور حول ما كنا فيه من النصيحة لبعض الخريجين، لكن هنا يقول خاصة أن معظمهم مدرسون في المدينة وخارجها، ونصيحتك لهم في تنظيم الوقت في طلب العلم والدعوة. أما بالنسبة للتدريس والتعليم فهو من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وتعليم أبناء المسلمين وبناتهم مهمة عظيمة صعبة إلا أن ييسرها الله، وشاقة إلا أن يسهلها الله على العبد. فالأمور التي أوصي بها الإخوة الذين شرفهم الله وكرمهم بحمل هذه الأمانة العظيمة، أوصيهم أولا بالضبط للعلم والإتقان. فكل من تقلد أمانة التعليم عليه أن يضبط هذا العلم، وأن يكون على بصيرة، ولا يقف أمام طلابه وإخوانه إلا وهو على بينة وبصيرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فينبغي للإنسان إذا وقف أمام الناس يعلمهم أو يوجههم أن يكون على أرض ثابتة، والحرص على الزيادة من العلم، لا تقف عند التخرج أو عند المعلومات التي وفقك الله إليها، ولكن تجاوز ذلك إلى الضبط والتحصيل والزيادة في العلم. والأمر الثاني الذي يوصى به من تقلد أمانة التعليم الصبر في التوجيه، خاصة أثناء إلقاء الدروس والمواد على الطلاب، فإن الطلاب ربما تكون منهم الهنات والزلات، ولربما يكون منهم التقصير في الضبط والإتقان، ولربما يأتيك العي بعيه، ويأتيك أيضا الجاهل بجهله، فيحتاج منك إلى صبر وحلم ورفق، وأن يكون صبرك منشرحا للقيام بهذه الأمانة على أتم الوجوه في تعليمه وتوجيهه وتربيته. الصبر من أهم الأمور التي تعين على نجاح المعلم في تعليمه، وينبغي كذلك أن يقرن هذا الصبر باحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فكل من احتسب أجره عند الله وعلم أنه سيتعب وينصب وأن الله سيأجره، هانت عليه المصاعب والمتاعب، وأصبح قويا في تحمل هذه المشاق، فأوصي بالصبر. الأمر الثالث الذي أوصي به أن يقرن هذا العلم بالتربية، فكوننا نعطي الأبناء والبنات معلومات جافة بعيدة عن الروحانية والتربية المأخوذة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، هذا أمر محل نظر. لا بد أن نربيهم بالآداب والأخلاق وهدي السلف الصالح رحمة الله عليهم في أدب طالب العلم، وأدبهم أيضا في الحقوق العامة، حقوق الوالدين الأقارب. ينبغي أن يخرج من بين يديك هذا الإبن قد جمع بين العلم وبين التربية، فلا يكفي أن نلقي هذه المعلومات هكذا سردا، لا، بل ينبغي أن نقرنها بالتربية لأبناء المسلمين وبناتهم. وهذه التربية تحتاج منا إلى تفقد مشاكل الأبناء والبنات والطلاب والطالبات، والنزول لهم بالتواضع والحلم، فلا يستطيع الطالب أن يبث مشاكله ولا أن يبدي ما في نفسه إلا إذا وجد معلما حليما رحيما، ووجد يدا حانية تأخذه بلطف وحنان ورحمة. فإذا وفق الله المعلم لذلك جمع الله له بين العلم والتربية، وكان لعلمه خير كثير، وهذا أمر قل من يوفق له. قضية أن نفتح صدورنا لمشاكلهم وما يكون لهم من أمور تحتاج إلى توجيه وإرشاد وتربية. الأمر الثالث التعاون والتكاتف والتعاطف والتراحم والتواصل بين طلاب العلم. المعلمون والمعلمات يحتاجون دائما إلى أن يتصل بعضهم ببعض لكي يستفيد البعض من البعض، وكون الإنسان يحس أنه في كمال وأنه غنى عن إخوانه في غنى عن إخوانه فإنه في نقص، ولذلك قالوا من اعتقد الكمال فقد نقص. وأصلا الإنسان من حيثه ناقص إلا أن يكمله الله عز وجل، ولذلك ينبغي أن يحرص المعلمون على الاستفادة من إخوانهم وأن يتواضعوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ونسأل الله العظيم أن يأخذ بالأيدي إلى ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لزيادة الإيمان؟ الطريقة المثلى لزيادة الإيمان أن يعرض الإنسان نفسه على كتاب الله عز وجل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن عرض قلبه على كتاب الله عز وجل أصلح الله بذلك العرض قلبه، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن عرض قلبه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الله شأنه ووفقه فازداد من الإيمان. من الأمور التي تزيد المؤمن في الإيمان كثرة ذكر الآخرة، فإن الإنسان إذا أكثر من ذكر الموت والبلاء وقرب مصيره إلى الله جل وعلا هانت عليه الدنيا وعظمت في عينه الآخرة، وأصبح همه وغمه أن يحسن لقاء الله جل جلاله. ولذلك أثنى الله على الأخيار والصفة الأبرار فذكر أنهم لا يفترون عن ذكر الآخرة، وأخبر أنه خص بهذا الذكر من اصطفى واجتبى من عباده المؤمنين، فقال في كتابه المبين: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فالإكثار من ذكر الآخرة يزيد إيمان العبد، يزيد في إيمان العبد، ويجعله في توجه واستقامة وطاعة لله سبحانه وتعالى. من الأمور التي تزيد في إيمان العبد قراءة سير السلف الصالح رحمة الله عليهم، فإن الإنسان إذا قرأ سيرة الأئمة والأخيار اهتدى بهديهم وأحبهم وأحب ما كانوا عليه من الخير وتشبه فيهم بهم. كذلك أيضا مما يزيد في الإيمان معاشرة الصالحين والحرص على حلق الذكر ومجالس العلماء، فإن مجالسة العلماء تزيد في العلم، ومجالسة الحكماء تزيد في الحكمة، ومجالسة الأخيار تزيد في الخير. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يمر عليه يوم إلا وقد جلس في مجلس يذكر فيه الله جل جلاله. فمن جالس العلماء كان من القوم الذين لا يشقى بهم جليس، وكم من أقوام عظمت ذنوبهم فجلسوا في مجالس العلماء فقاموا قد بدلت سيئاتهم حسنات. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: وله قد غفرت. قالت الملائكة: إن فيهم فلانا عبدا خطاء كثير الذنوب مر فجلس معهم. قال صلى الله عليه وسلم: وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليس. فمن جالس الأخيار لا يشقى، من جلس الأخيار والصالحين وأحبهم وأحب ما يأمرون به من طاعة الله أسعده الله، هذا من دلائل السعادة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ثلاث من سعادة المؤمن: كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة العلماء. ثلاث من سعادة المؤمن: كثرة الصلاة لأنها تزيد صلة العبد بربه ويحفظه الله بها ويرفع درجته ويزيده نورا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الصلاة نور. وكثرة الصيام لأن الصيام يحبس عن الشهوات ويجعل الإنسان بعيد، يضيق مجال الشيطان في الإنسان ويزيد من التقوى، تقوى الله جل جلاله. ومن امتنع عن الطعام والشراب الحلال بصيامه يمتنع عن الطعام والشراب الحرام، ومن امتنع عن الشهوة الحلال بصيامه يمتنع عن الشهوة الحرام. أما الأمر الثالث فصحبة العالم، لأن صحبة العلماء بصيرة ونور، وحبهم والحرص على مجالسهم خير كثير. نسأل الله أن يرزقنا حبهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم. فنسأل الله أن يرزقنا حبهم وأن يرزقنا الحرص على مجالسهم والاهتداء بهديهم. يقول السائل: رجل أوقف نخلا ثم كبر هذا النخل ومات، هل له أن يستفيد من الأرض؟ إذا كانت المزرعة قد أوقفها الإنسان وانصب الوقف على الأرض فإن الوقفية لا تزول، لأنه أوقف العين وهي الأرض، وأوقف غلة ما على الأرض من النخل، وانقطاع الأصل الذي تكون منه الغلة وهو النخل لا يقتضي زوال الوقفية عن الأرض، فالأرض سبيل محبسة إلى يوم القيامة. وأما بالنسبة لبيعها واستبدالها فهذا يحتاج إلى القضاء، فلا يكون بالفتوى وإنما يكون بالقضاء، يرفع إلى القاضي وحكم القاضي هو الذي يرفع الوقفية. وذكر العلماء أن من المسائل التي يحكم فيها القاضي بارتفاع الوقفية أن تتعطل مصالح الوقف، فإذا تعطلت مصالحه مثلا أوقف مزرعة لكي تكون غلتها للفقراء والمساكين، فإذا مات جفت الآبار ولم يمكن أن تبقى هذه المزرعة، فإن القاضي يحكم باستبدالها بمزرعة أخرى تباع وتستبدل بمزرعة أخرى يمكن معها تحقيق ما قصده الواقف من وقفه. يقول: رجل أوقف دارا وهو لا يعلم بأحكام الوقف، ثم افتقر هذا الرجل، هل له الاستفادة من وقفه وبيعه؟ الوقف لا يباع ولا يوهب، وفي الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر هي أحب مالي. انظروا كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم وكيف كان السلف الصالح، لما جاءتهم الدنيا لم يتصرفوا بها، وإنما انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هي أحب مالي، فماذا تأمرني؟ يعني بماذا تشير علي؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إن شئت حبست أصلها. فأجاز له أن يحبس الأصل وأن يسبل المنافع، فتصدق بها ابن عمر على ابن السبيل وعلى القربة على ذوي القربة، فهذا يدل على أن الوقف قال إن شئت حبست أصلها، فأوقفها عمر إن شئت حبست أصلها على أن لا تباع ولا توهب، قال فتصدق بها عمر على الفقراء والمساكين وابن السبيل. فهذا يدل على أن الأرض إذا أوقفت أنه لا يملك الإنسان التصرف فيها لا ببيع ولا بهبة، وإنما يباع الوقف في حالة مستثناء وهي أن تتعطل مصالحه، ثم ينظر القاضي ويحكم بانتقاله إلى ما يمكن أن يحقق مقصود الواقف مما هو شبيه به. وأما بالنسبة له هو فإن المال قد خرج عن ملكه ولذلك لا يرجع إليه، ولا وإذا رجع إليه فإنه يعتبر متصرفا في مال غير في مال لا يملكه. فلو أن إنسانا أوقف أرضا أو مزرعة على المساكين ثم أزال هذه الوقفية بسبب فقره فباعها وأخذ ثمنها، فالمال سحت وحرام، لأنه لما أوقف الأرض خرجت ملكية الأرض عن ملكيته، والأوقاف بإجماع العلماء لا تملك ولا يمكن للإنسان أن يهبها للغير، وعلى هذا فإن هذه الدار قد خرجت عن ملكه، وبناء على ذلك كونه لا يعلم بأحكام الوقف لا يبيح له أن يتصرف في الوقف، فما دام أنه قد سبلها في سبيل الله فقد خرجت عن يده ولا يجوز له أن يرجع فيها إذا كانت وقفا بأي حال من الأحوال. إنما اختلف العلماء فيما إذا وهب لشخص كأن يهب لفقير صدق على سبيل الصدقة أو على سبيل الإحسان ثم يرجع في هبته، والصحيح أن الهبة تملك بالقبض وأنه ليس من حقه أن يرجع على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. أما الوقف فلا، فإن الوقف لا يملك وخرج عن ملكيته وهو لله عز وجل. الحقيقة بعض الأسئلة فيها مطالب خاصة، ولذلك يعني هذا السؤال من العلاء يريدون درس في العلاء، درس أسبوعي أو شهري، لكن لو كان سنوي يمكن إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل. يقول هل يجوز صبغ الرأس للمرأة بما يسمى بالميش؟ الميش يغير خصلة الشعر ويؤثر فيها ويعتبر من تغيير الخلقة، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة، وقال المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فتغيير لون الشيب من تغيير الخلقة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غيروا هذا الشيب، فوصف صبغة الشيب بكونه تغييرا، وهناك قال المغيرات خلق الله. فلا يجوز تغيير لون الشعر من السواد إلى الأحمر الذي هو الصبغ، لأن المسألة راجعة إلى الاعتقاد كما يقول العلماء. قالوا كيف يرد اللعن في النمص والوشر والوشم؟ قالوا لأن المرأة حينما تشر الأسنان بمعنى تبردها كأنها لا ترضى عن طول أسنانها فتريد أسنانا قصيرة، فأصبحت مسألة عقدية وهي عدم الرضا بما وهب الله، ولذلك الواصلة نفس الشيء، وكذلك أيضا الوشم لما يكون فيه من تغيير بشرة الإنسان التي خلقه الله جل وعلا عليها. فتغيير اللون لأنه يتحكم في نفس خصلة الشعر بتغيير اللون ولو كان مؤقتا بالنسبة للميش، ولو كان مؤقتا لكنه هو يغير اللون يغيره، ولذلك نهي عن صبغ اللون بالسواد. فالمرأة حينما تأتي إلى سواد شعرها ولا ترضى وتنقله إلى الحمرة أو العكس، فإن هذا يعتبر من عدم الرضا بخلقة الله عز وجل. فعلى الصحيح من أقوال العلماء أن الميش يعتبر من التغيير، لأن ظاهر الحديثين يدل على ارتباط هذا التغيير بالمحرم، وذلك في قوله غيروا هذا الشيء وقوله هناك المغيرات لخلق الله. فعلى المرأة أن تحمد نعمة الله عز وجل عليها وما أعطاها من لون شعرها وتشكره على ذلك، ولا حاجة إلى هذه الأصباغ، والله تعالى أعلم. يقول اشترك اثنان في حادث خطأ وكانت النسبة 30% على أحدهما وعلى الآخر 70%، السؤال ما الحكم في الكفارة، كفارة القتل؟ هل يشترك في قيمة العتق بالنسبة للرقيق أم ماذا؟ وما الحكم لو عجز أحدهما أو كلاهما عن العتق، وهل يجزئ الصيام أو لا؟ هذه المسألة إذا اشترك اثنان أو ثلاثة في قتل خطأ فإنه يلزم كل واحد منهم أن يكفر، لأنه قاتل من وجه. ولذلك لو اشترك الثلاثة والأربعة في قتل العمد قتلوا جميعا. ولذلك الأصل عند العلماء أن الكفارة لا تتجزأ، وعلى هذا فإنه تلزمهم جميعا كل واحد منهم في خاصة نفسه أن يكفر كفارة مستقلة، وتجزؤ الخطأ لا يؤثر في الكفارات، والله تعالى أعلم. لو كان أحدهم قادرا على العتق دون الآخر فهل يلزم من كان قادرا على العتق؟ هذا طبعا إذا كان الاشتراك، إذا قلنا بالاشتراك. أما إذا قلنا إن كل واحد منهم مطالب بالتكفير فإنه إذا عجز عن العتق ينتقل إلى الصيام، والله تعالى أعلم. يقول بعض طلاب العلم يقول إنني أخشى أن أدعو إلى عمل ولا أعمله فآثم على ذلك. نعم، بعض طلاب العلم يمتنع من الدعوة إلى الله والدعوة إلى الخير يقول لأني لا أعمل، وهذا فيه تفصيل. لأن الإنسان إذا عجز عن العمل لعذر يقوم به، أو لم يستطع أن يفعل هذه الأعمال الصالحة لعذر يقوم به، فإنه بالإمكان أن ينال الخير بالدعوة إلى الخير. ولذلك الناس يختلفون، فمثلا لو أن إنسانا كان قليل اليد ليس عنده مال يتصدق به، فإنه لا يقول لا أدعو الناس إلى الصدقة لأنني لا أتصدق، بل يدعو الناس إلى الصدقة. ولذلك المراتب مختلفة، فأعلاها أن يجمع الله للإنسان بين الدعوة لفضائل الأعمال والعمل بها، ودونها أن يدعو وأن يمنع ويحال بينه وبين العمل بالعجز، فيكتب له الأجر إن شاء الله تعالى، كما في الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام هذا بعملي وهذا بنيتي. فكون الداعية يمتنع من الدعوة إلى الخير لقوله لا أعمل في فضائل الأعمال هذا محل نظر، بل ينبغي عليه أن يدعو حتى ينال الأجر بالدعوة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يندب أصحابه إلى دعوة الناس إلى الخير، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان وأصحابه في قلة من ذات اليد، وكان يأمر بالصدقات ويحث عليها صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، ومنها قصة غزوة تبوك صلوات الله وسلامه، ندبهم إلى الإنفاق. فأيما كان إذا عجز الإنسان عن العمل الصالح لقصور به أو ضيق وقت أو وجود مشاغل أو تحمل أمور تشغله عن القيام بعمله، فلا يمتنع من أمر الناس بالخير. وهل كل إنسان يعمل بكل ما يدعو إليه؟ هذا أمر من الصعوبة بمكان، لو قلنا أنه لا يدعو إلا بما عمل، ولكن يكون في نفسه أنه ترك العمل لعذر. أما والعياذ بالله إنسان يدعو الناس إلى الخير وهو زاهد فيه، هذا هو الذي فيه الوعيد. يكون نسأل الله السلام عافية عنده مال يقول للناس تصدقوا، فإذا دعي للصدقة انكف وانزجر، هذا نسأل الله السلام عافية، هذا هو الذي فيه الوعيد. وفيه حديث الرجل الذي تندلق أقتابه نسأل الله عافية أمعاؤه في النار، فيلتف عليه أهل النار ويقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله السلامة والعافية، هذا بأسوأ الأحوال نسأل الله العافية يوم القيامة. ولذلك إذا كان الإنسان تقصيره من استخفاف ونحو ذلك هذا هو الذي يخشى عليه، أما إذا كان لضيق ونحوه فإنه معذور. يقول السائل كيف يكون الشاب المسلم دائم الخشوع لله تعالى مع ما يعتري قلبه من القسوة؟ الله المستعان. أما الخشوع فهذا الله المستعان، هذا من أعظم الأمنيات وأجلها وأكرمها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للصحابة والذي نفسي بيده لو أنكم تستديمون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة عيانا، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، من منا يستطيع أن يبقى خاشع القلب دائما؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم. فهذا يدل على أن الإنسان أيما كان فيه بشرية وفيه ضعف، ولكن العاقل الحكيم الذي يتعاطى الأسباب في القرب من الله. من الأمور التي تعين على الخشوع أولها وأعظمها الدعاء، قل اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم أصلح في قلبي، اللهم اقذف في قلبي نور الخشوع واجعلني من أهله، ونحو ذلك من الدعاء الذي ترجو به رحمة الله، فإنها نعمة لا يعطيها إلا الله جل جلاله. الأمر الثاني الذي يعين على الخشوع الكسب الحلال والمال الطيب، فمن طاب مطعمه طاب قلبه وصلح. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الحلال فليبتعد قدر المستطاع وليجاهد، فإن الله يرزقه من الخشوع على قدر جهاده. الأمر الثالث مما يعين على الخشوع قيام الليل وتدبر القرآن في الأسحار والبكاء في جوف الليل وتذكر الذنوب والإساءة والعيوب، فإنها تكسر القلوب لله جل جلاله. ومما يعين على الخشوع قراءة سيرة السلف الصالح وتأمل أحوالهم وما كانوا عليه من الخوف الدائم لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا مما يعين على الخشوع زيارة الموتى وتشييع الجنائز والنظر في أحوال أهلها من الأغنياء والأثرياء والضعفاء والفقراء. انظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. فإذا نظر الإنسان إلى جنازة غني أو ثري كيف يوسد في قبره وكيف يترك في لحده وكيف آل إلى هذا المكان، انكسر قلبه لله جل جلاله وأصابه الخشوع وأحس أنه في ذلة واستكانة لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما يعين على الخشوع البحث عن العلماء الأتقياء الذين فيهم مرع وصلاح وتمسك بالكتاب والسنة، الذين إذا نظرت إليهم ذكرك منظرهم بالله، وإذا استمعت إليهم أحيا الله قلبك بما يكون منهم من ذكره وشكره سبحانه وتعالى. مما يعين على الخشوع أيضا البعد عن المظالم وأذية الناس والشرور بجميع أنواعه. مما يعين على الخشوع كف البصر وكف الجوارح التي فيها فتنة، فإن الإنسان إذا حبس جوارحه لله جل جلاله قذف الله في قلبه نور الخشوع وكان من الخاشعين. هذه من الأمور التي تعين على خشوع القلوب للخشوع القلوب وصلاحها. نسأل الله العظيم أن يمن علينا بهذه النعمة العظيمة وأن لا يسلبنا لذة الخشوع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة لهذا السؤال فهو يسأل كيف يحفظ الإنسان وقته إذا كان من طلاب العلم. على العموم حفظ الوقت لا يكون إلا إذا هيأ الإنسان من نفسه حفظ هذا الوقت. وإذا أراد الإنسان أن يحفظ الله له وقته فليستكثر من الطاعة، رحمكم الله، فإن الإنسان إذا كثرت طاعته بارك الله له في عمره. يقولون إن حفظ الوقت من البركة التي يجعلها الله في العمر، ولذلك من أكثر الناس بركة في أوقاتهم العلماء والأخيار والذين هم على استقامة على دين الله عز وجل، يبارك الله في أوقاتهم. ولذلك تجد العالم يعيش مدة وجيزة ولكن يحيي الله عز وجل به أمم. كذلك من الأمور التي تعين على حفظ الوقت من الأعمال الصالحة صلة الرحم وبر الوالدين. من أحب منكم أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه وأن يزاد له في عمره فليصل رحمه. صلة الرحم تعين وتضع البركة في العمر ويبارك الله بها في الوقت. وطالب العلم الذي يقصر في صلة الأعمام والعمات والأخوال والخالات ونحوهم من القرابات يحرمه الله عز وجل بسبب هذا الذنب. قال سفيان الثوري: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. فقد يقصر الإنسان في صلة رحمه أو بالوالديه فينزع الله عز وجل الخير من وقته. من الأمور التي تعين على حفظ الوقت كثرة ذكر الآخرة، فمن تذكر أنه ستمر عليه مثل هذه اللحظة ومثل هذه الساعة وهو رهين الأجداث والبلع بين قد أقبل على الله جل وعلا بما كان منه من خير ومن شر، فإن هذا يهون عليه هذه الدنيا ويجعل عمره في نظره قصيرا. وإذا أحس الإنسان أن عمره قصيرا استنفذ فيما فيه الخير واستنفذ فيما فيه الطاعة والبر. فإذا حرص الإنسان على كثرة ذكر الآخرة بارك الله له في وقته وعانه على تنظيمه. لا أستطيع أن أضع منهجا معينا لحفظ وقت طالب العلم لأن الأمور تختلف. فلو قلت لك مثلا قم من الصباح الباكر من بعد صلاة الفجر وافعل كذا وكذا، ربما كانت أوقاتك لا تتهيأ في مثل هذا الوقت. ولو قلت لك احفظ آخر الليل النهار وأدمن السهر، ربما كانت أحوالك لا تعين على ذلك. فوضع منهجا معينا من الصعوبة بمكان. وأنا ألاحظ أنه من الخطأ أن نضع للناس منهجا معينا، إنما نضع لهم القواعد تأسيا بالكتاب والسنة. نقول له احرص على ما ينفعك واحرص على ضبط وقتك والله يعينك. فإذا تهيأت أسباب حفظ الوقت فإن الله يعين. لكن ننبه على أمور مهمة تضيع الوقت، منها ومن أعظمها قرناء السوء. وقد يكون الإنسان ولو كان قليلا صالحا، فإنه قد يكون الإنسان صالحا ولكن ليس عنده عقل، وقد يكون ممن يضيع أوقات الإنسان فيما لا خير فيه. ولذلك تفقد من حولك،
إذا أردت أن يبارك الله لك في الوقت ابحث عن من حولك، فإذا وجدت الذين حولك من الصالحين والأخيار الذين يعينون على حفظ الوقت فاعلم أن وقتك سيحفظ. ومن الأمور التي تعين على حفظ الوقت في هؤلاء الأخيار أن يكونوا من الناصحين. أهم شيء في حفظ الوقت بعد توفيق الله عز وجل وجود القرين الصالح الذي لا يغشك، فإذا رأك على خير سددك وثبتك، وإذا رأك على تقصير نبهك ووعظك وذكرك، فأحيا الله قلبك بهذا. ولذلك قال بعض السلف: أخوف الناس فيك، أخوف الناس فيك من نصح لك، أخوف الناس في الله فيك من نصح لك. فإذا رزقك الله قرينا صالحا حفظ وقتك، لأنه إذا رآك تضيع الوقت نصحك وذكرك بالله عز وجل: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. فهذا هو الأخ الصالح الذي إذا نسيت الله ذكرك، وإذا ذكرت الله أعانك. فابحث عن القرناء الصالحين. الذي ضرنا اليوم الجلساء والخلطاء، فالواحد منهم يجلس بالساعات قل أن يذكر الله جل جلاله ولو كانوا من طلاب العلم. بعضهم إذا جلست معه تقوم وإيمانك أزيد منك حينما جلست من الخير والبر، وتقوم وأنت قد استفدت الحكم والفوائد، وكان لك من الخير ما الله به عليم. فإن ضاقت عليك الدنيا ولم تجد قرينا صالحا تستفيد منه ويفيدك ويعينك على ضبط وقتك، فانتقل إلى جلساء الأباء لا يملون ساعة، وهم العلماء الماضون، تجلس معهم مع كتبهم وعلومهم النافعة. كان الوالد رحمه الله لا يحب ضياع الوقت، حتى كنا نمر في بعض الأحيان تمر مناسبات لبعض القرابة وبعض فيخرج حتى مع العلماء في لقاء أو مناسبة، والله قل أن أراه يخرج إلا وكتابه معه. فإن وجد المجلس فيه علم نافع ومذاكرة جلس، وإن وجد القيل والقال والغيبة مضى إلى ظل شجرة فجلس يقرأ حتى يحضر الطعام، فأصاب الطعام وأجاب الدعوة ثم انصرف. لا يسمح لأحد أن يضيع عليه وقته. وإذا جاء أحد وقال له فلان يقول فلان يفعل، يقول اسمع، إما أن تستفيد وإلا تقم عني. لا يأذن لأحد أن يضيع عليه وقته. وكان حتى في بعض الأحيان يعتب على من يذكر أحد عنده بسوء ويقول له لا تذهب علي حسناتي، أو لا أذن لك أن تأخذ من حسناتي. هكذا طالب العلم، إن وجدت الذي حولك يأتيك بعلم نافع يقول لك جلست مع العالم فلان فقال وفعل، فأكرم به وأنعم به من أخ وصديق. وأما إذا جاءك قال فلان وقال علام من غيبة ونميمة ويفسد قلوبك على المؤمنين والمؤمنات فاحذر. فصلحوا قرين السوء للقرين كصلح اللحم والسكين. فالإنسان الذي يخالط يضيع عليك الوقت هذا لا خير فيه ولو كان من أقرب الناس منك. فتفقد من حولك. إن وجدت وقتك يضيع فيما فيه فائدة ومنفع فاعلم أن الله قد قيض لك الخير بالقرناء الصالحين. وإن وجدت على العكس من ذلك فعوضهم والله يبدلك خيرا منهم، والله تعالى أعلم. يقول: رجل اشترى سيارة من آخر وبعد يومين طلب المشتري الإقالة، لكن البائع رفض أن يقيله، فتبرع المشتري بدفع 1000 ويقبل سيارته، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة مسألة الإقالة فيها جانبان. الجانب الأول المستحب والمندوب للمسلم إذا جاءه أخوه المسلم يسأله الإقالة في بيع أن يقيله. فإن الإنسان إذا رحم أخاه رحمه الله، والأغنياء يبتليهم الله بمثل هذه المواقف. فمن شكر نعم الله عز وجل على الإنسان أن يقيل النادم. الإنسان ربما استعجل وقبل منك السيارة والأرض والعقار، ثم رجع إلى بيته فتذكر ديونه، أو تذكر همومه وغمومه، وتذكر أنه سيحمل عبئا كبيرا، فيأتيك وهو مكروه ويقول لك: يا أخي فرج عني، عسى الله أن يفرج عنك، إني نادم، رد علي بيعتي. فإذا رحمته رحمك الله جل جلاله، ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. لأن هذا المتن له ما يشهد له من المتون الصحيحة: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فأجمع العلماء على فضل إقالة النادم. الأمر الثاني مسألة هل يجوز أن يدفع له 1000 ويتنازل. هذه المسألة تعرف عند العلماء: هل الإقالة بيع مستأنف أو فسخ للبيع الأول؟ وتوضيح ذلك أنه إذا قال أقيلك وأعطني ألف، فإننا إن قلنا بيع صح وجاز، كأنه اشترى السلعة السيارة بمئة ألف ثم باعها له مرة ثانية بيعا ثانيا بالإقالة بتسعين ألف، هذا لا حرج فيه، لأنه باع ما يملك الأول، باع بمئة واشترى منه ثم باع المشتري بتسعين، فأشبه ما لو باعها للغير، هذا لا حرج فيه إن قلنا إنها بيع. أما لو قلنا إن الإقالة رد وفسخ للبيع فهنا إشكال، كأنه يدفع له المئة ألف لقاء التسعين الألف، ففيها شبهة، ولذلك شدد العلماء على هذا الوجه الثاني. إذا قال له خذ من المئة ألف عشرة آلاف، خذ منها ألف وأقلني، قالوا كأنه يقول له أعطني المئة ألف في مقابل ألف، أو أعطني المئة ألف في مقابل العشرة آلاف التي أعطيكها، فبادله المال بالمال متفاضلا، وقيمة المال في السلعة، ولذلك ترد فيها الشبهة في هذه الحالة. وإن كان الأقوى أن يبيع عليه، الأقوى أن يقول أريد أن أبيعها، تشتريها مني؟ الأفضل أن يقول له أبيعكها بتسعين ألف، هل تشتريها مني؟ فينشئ عقد البيع، لأنه لو أنشاها بصيغة البيع فبالإجماع يصح البيع وينعقد، والله تعالى أعلم. يقول في بلادنا تنقص العملة نقصان كبيرا، فمثلا قبل سنة ست سنوات كانت وحدة العملة في بلادنا تساوي 12 دولارا، والآن تساوي 600 دولار، فهل يجوز أن يشترط الإنسان عند الدين تقويمها عند الأداء؟ لا يجوز، من أخذ دينا بأي عملة فإنه يرده بنفس العملة سواء علت أو نزلت. واجتهد بعض أهل الرأي فقالوا يجوز أن ينظر إلى قيمة العملة ويعطيه إياها، وهذا باطل من وجوه. أولها أن الله تعالى يقول فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فدلت هذه الآية على أن صاحب الدين يستحق رأس مال الدين بدون تفريق بين غلاء ونقص. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود الخراج بالضمان، وهو حديث صححه غير واحد من العلماء ومتنه مجمع عليه. الخراج بالضمان معناه الربح لمن يضمن الخسارة، يقولون من يتحمل الخسارة يأخذ الربح. فنقول هنا العملة، أرأيت لو أن هذه العملة أصبحت قيمتها بأضعاف أضعاف لطالبك صاحب الدين أن تدفع له نفس العملة؟ قالوا كما أنه يطالبك عند غلائها بنفس العملة أيضا تعطيه نفس العملة عند نقصها، للقاعدة أن الغنم بالغرم، ولذلك أصول الشريعة تقتضي أن تسدد بنفس العملة غلت أو نزلت، وهذا وارد، فإن الإنسان قد يأخذ الشيء وقيمته شيء ثم يرده وقيمته أدنى، وقد يرده وقيمته أعلى، فليس لك إلا مثله، ولأن صاحب الدين قد رضي أن يأخذ هذا القدر بعد سنوات سواء كان بغلاء أو كان بنقص. لكن لو أن إنسانا أعطاك دينا فأخذت مئة ألف، فإن له فضلا عليك، ومن شكر المعروف أن ترد جميلة، فإذا نقصت هذه القيمة تقول له هذه المئة ألف التي أعطيتني إياها، وهذه خمسمائة من عندي، هذه ألف من عندي. قال يا رسول الله لا أجد إلا خيار الرباعية، قال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، تعطيه من باب المكافأة على معروفه. ويجوز رد الدين بزيادة إذا لم يكن بشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير الناس أحسنهم قضاء. فنحن نخرج من الإشكال، نقول له هذه مئة ألف التي استدنتها منك وأنت صاحب فضل علي، أشكره ولا أكفره وأذكره ولا أنساه، هذه عشرة آلاف مني لك، جزاك الله خيرا وأعظم لك الأجر. في هذه الحالة يكون الإنسان قد وفى وكفى وخرج من الشبهة، خرج من الحرام والشبهة ببينة من أمره. السؤال: ما هو واجب طالب العلم تجاه المعلم؟ العلماء لهم حق كبير على الناس، وبين الله تعالى علو شأنهم فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأخبر أنه يرفعهم درجات عنده سبحانه وتعالى. فالعلماء لا يستوون بعامة الناس. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جعلنا الله وإياكم منهم. هؤلاء يقول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فابتدأ بالأنبياء ثم قال والصديقين، قال علماء الصديقون هم العلماء العاملون. فالعالم العامل له حق كبير على الناس. من حق العالم على العامل على طالب العلم إذا كان في مجلس العلم أن يصغي إليه، كما أخبر الله عن مؤمن الجن فلما حضروه قالوا أنصتوا، الإنصات إليه. وقال الله لنبيه موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، قال له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا ربك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الإنصات إليه إذا حد، وعدم مقاطعته، وعدم الاستهجان برأيه والاستخفاف بعلمه. فإن العلم شعيرة من شعائر الله، والله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذي يتقي الله يعظم العلماء في الحدود الشرعية، لا يغلو بهم ولا يتنطع، ولكن أيضا لا يجهو. فنحن بين الإفراط والتفريط، لا نغلو ولا أيضا نجحف بعلمائنا، نحترمهم ونقدرهم إذا تكلموا وبينوا. الأمر الثاني العمل بما يدعون إليه ونشر فتاويهم وعلومهم بين الناس، لأن الله ينفع بها ويكون لك مثل أجره. فمن حبك للعالم أن تنشر خيره، جلسنا معه فذكر كذا ونصح بكذا ووعظ بكذا، فتكون شبيها بالعلماء وإن لم يكن عند الإنسان علم بنشر لهذا الخير. الأمر الثالث ذكرهم بالجميل، يذكرون العلماء بالخير، لأن انتقاص العلماء عند العامة ثلمة في الدين. فإن العامة إذا احتقر العلماء عندهم ضاع الدين، من يسألون وإلى من يرجعون؟ فينبغي ذكرهم بالجميل وإجلالهم، ولا ينادون بأسمائهم، وإنما ينادون بما شرفهم الله به وكرمهم. ولذلك قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الذي ينادي العالم باسمه جاهل، لأنه يجعل العالم والجاهل في مرتبة واحدة، والله يقول لا، يبين أنهم لا يستوون، فينبغي إجلالهم. كان العلماء يقولون من إجلال العالم ذكره بالشيخ والإمام، ويقال عفى الله عنك وأحسن الله إليك، يجلون ويقدرون في الحدود الشرعية. كذلك من حق العالم أن إذا 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 كان ميتا أن يترحم عليه الإنسان، كعلماء الأمة وسلف الأمة الصالح يذكرون بالجميل ويترحم عليهم. فإن الإنسان إذا ذكر أموات المسلمين من العلماء والأخيار والصالحين ذكرهم بدعوة صالحة قيض الله له من يدعو له ويترحم عليه، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. يذكرون بالجميل. ولذلك كان من منهج السلف الصالح ذكر علماء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، لا يذكرون. يقول الإمام الطحاوي في عقيدته أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر من الصحابة والتابعين لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ينبغي ذكرهم بالجميل. كذلك أيضا من حقوقهم أن الإنسان يحرص قدر الحرص على التأدب معهم في المناقشة والسؤال والاستفتاء، لا يرهقهم ولا يحملهم ما لا يطيقون. ولذلك أمر الله أصحاب نبيه أن يتأدبوا معه حتى في مجالسهم الخاصة، وأن لا يطيلوا الجلوس عنده، لأنه ربما كان مشغولا بما هو أهم وأعظم. فالعالم يحتاج إلى حفظ وقته، وهكذا إمام المسجد والخطيب ونحو ممن يوجه الناس، قد تكون عنده أمور خاصة يحتاج إلى التفرغ لها، يحتاج إلى أن يتزود. فإذا أصبح الناس لا يبالون في أوقات العلماء ويرهقوهم بكثرة الزيارات التي لا يصحبها استفادة، فهذا أمر فيه ضرر عليهم ومن إساءة الأدب. ولذلك من الأمور التي شاعت بين الكثير إلا من رحم الله كثرة زيارة العلماء والجلوس معهم دون استفادة، فتجدهم يسألونه كيف حاله وكيف شأنه، ويسألون عن أموره الخاصة وشؤونه الخاصة دون أن يسألوا عن علم نافع، حتى مل العلماء مجالس الناس وأصبحوا يقولون نجلس ويضيع الوقت في أمور دنيوية، وقد يجلسون بالساعات. فإذا أراد العالم أن يقوم قال هذا عندي سؤال وقال هذا عندي مشكلة، مع أن العالم يجلس بالساعات ولا يجد من يسأله. فينبغي أن نشفق عليهم وأن نختار الأوقات المناسبة لزيارتهم، وكذلك أيضا إذا رأينا عليهم العناء والتعب نشفق عليهم، فهذا أيضا من احترام العلماء ومن الأدب معهم. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يراعيها في أدبه مع العلماء أن يشعرهم بالإجلال والتقدير بالسلام عليهم والتفقد لأحوالهم، فإن كانوا مرضى يزارون ويعودهم ويقضي حوائجهم، لأنهم مشغولون بمصالح المسلمين، ومن قضى حوائجهم وسعى في إسداء الخير إليهم أعانهم على ما هو فيه من الخير. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل، وأن يوفقنا إلى حب علمائنا والنصح لهم وذكرهم بالجميل والإحسان إليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول ما جاء في وصف العلماء في القرآن هل ينطبق على أصحاب العلم الدنيوي؟ لا، العلم إذا ذكر تشريفا وتكريما هو العلم الأخروي، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو العلم الأخروي. وأما بالنسبة للعلوم الدنيوية فيوصف صاحبها بكونه باحثا، يوصف بكونه باحثا ويوصف بعلمه الذي هو فيه. وأما بالنسبة أن يقال العلم لكل من هب ودب فهذا فيه انتقاص لشرف العلم. العلم الذي يثنى عليه ورفع الله قدره العلم الأخروي الذي هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون منزلة علماء الدنيا كعلماء الدين فلا، يأبى الله ورسوله وعباده المؤمنون، لا، هؤلاء لهم فضل. نحن نقر للأطباء بطبهم والمهندسون بهندستهم، وكل من كان له علم فيه منفعة ومصلحة نقر له بفضله فيه. لكن بالنسبة للذي له شرفه وله مكانته والذي أثنى الله وسمى الله علماء الدين، وأما علم الدنيا فهذا من الأمور التي تكون بحالها وبحسبها، يقال هذا طبيب ويبين فضله في علمه، أما أن يوصف بكونه عالما لا، العلم إذا أطلق العلم الأخروي. ولذلك قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فوصفهم بكونهم يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، وهذا في قوم ليسوا على إيمان ومع ذلك وصفهم بالعلم الدنيوي، ولذلك ينبغي أن يفرق. ولذلك من الأمور التي استوى فيها العلماء الآن أن يقال لفظ العالم للمهندس والطبيب على مرتبة واحدة، لا، وبعضهم يقول لا هؤلاء علماء، يقال علماء الطب وعلماء الهندسة، وهذا غير صحيح، يقال الأطباء بطبهم ويوصفون بطبهم، لكن العلم إذا أطلق بين المسلمين ينبغي أن تصان هذه الكلمة وتحفظ، لأن العلماء لهم هيبة ولهم مكانة، والسلف الصالح من القديم على هذا، إذا قيل العالم معروف من هو العالم، مع أنه كان هناك الأطباء وكان غيرهم من علماء الدنيا. وهذا لا ينقص العلوم الدنيوية في نظر الإسلام، خطأ أن يظن أحد أننا إذا قلنا لهذا الكلام كأننا ننقص من العلوم الدنيوية، لا، إنما نقول إن العلم الأخروي له ميزة في شريعتنا وله مكانة عند أهل العلم وعند المسلمين، لا ينبغي أن يسوى العالم الديني بالعالم الدنيوي، شتان ما بينهما. ولذلك يختص هذا العلم بالعلم الديني، وهو الذي عن الله عز وجل أهله وسمى وشرفهم، جعل الله وإياكم منهم. يقول ما هو الفهم الصحيح لتفسير قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ نعم، إذا استحل الإنسان الحكم بغير ما أنزل الله، استحله واعتقد أنه حلال أو قال الشريعة الإسلامية لا تصلح الحكم بها، فهذا نسأل الله السلام والعافية هو الذي سمى الله الكفر. أما لو أن إنسانا لم يستحل هذا العمل فلا يوصف بكونه كافرا. مثال ذلك لو أن إنسانا أخذ الرشوة ولم يقضي بالحق فبالإجماع لا يعد كافرا، ولو أن إنسانا جاءه قريبه فحاباه والعياذ بالله في القضاء فقضى له وهو يعلم أنه ظالم في حكمه لا يوصف بكونه كافرا بإجماع العلماء. ولذلك نص العلماء على أن هذا في المستحل دون غيره. ما هي أمثل طريقة للحفظ؟ أمثل طريقة يقولون شعبة رحمة الله عليه كان إماما في الحفظ، كان يقول ما خططت سوداء في بيضاء ولا سألت رجلا أن يعيد علي حديثه مرتين من قوة حفظه. قالوا له ما دواء الحفظ؟ قال ترك المعاصي، ما جربت دواء مثله. ولذلك العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي، فالذي يريد أن يقوى الله حفظه أن يقوى حفظه فليستدم طاعة الله وليتجنب معاصي الله، فإن معصية الله تمحق البركة في الحفظ والفهم، حتى إن الإنسان إذا نظر إلى حرمة من حرمات الله وجاء يفتي أو يتكلم بانت في خلاجات لسانه، نسأل الله السلامة والعافية، وضره في علمه وفي بصيرته، نسأل الله العافية. فالإنسان يحرص على طاعة الله، فمن الأمور التي تعين على حفظ العلم وضبطه الطاعة والتقوى والالتزام بحدود الله كما قدمنا. هل رضع المرأة بعد سن اليأس مؤثر؟ هو في حليب؟ إذا كانت يائسة هي حليب؟ هذا من أندر النادر ذلك، يعني السؤال الأسئلة الفرضية، لكن بالنسبة للحكم نعم، وأن امرأة ثاب فيها الحليب وبقي فيها وكانت متزوجة من قبل وارتضع فإنه يعتبر ابنا لها وابنا لزوجها الذي ثاب الحليب من وطئه، معنى بقي فيها من بعد وطئه. ما هي العوامل التي تساعد على محاربة الهوى وعدم اتباعه؟ التي تساعد على محاربة الهوى أن تقفل عن نفسك جميع الأبواب المفضية لهذا الهوى. فالإنسان الذي يبتلى بالهوى نسأل الله السلامة والعافية والضلالة لا بد من وجود أسباب أفضت إليه بذلك، إما قرين سوء، ولذلك قال الله تعالى حكاية عن عباده المجرمين: فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قرين السوء فهذه من أعظم أسباب الهوى، ما زين الخمر وحببها إلى شاربها إلا قرين سوء، ولا زين المعاصي وجعلها سهلة ميسرة لمن فعلها إلا قرين سوء لم يتق الله في أخيه وأورده الموارد، ولذلك يأتي يوم القيامة فيتبرأ منه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فنسأل الله السلامة والعافية. قرين السوء من أعظم أسباب الهوى، كذلك أيضا من أسباب الهوى الجلوس في مجالس أهل الضلالة. قيل للإمام مالك، كان الإمام مالك رحمة الله عليه مشهود الله، يقول ابن المهدي عبد الرحمن بن المهدي جالس سفيان ويحيى يعني يحيى القطان ومالكا ما رأيت أعقل من مالك. كان هذا الإمام رحمة الله عليه معروف بوفرة العقل، حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال كان من أكمل الناس عقلا في فضل وعلم وأثنى عليه. من عقل الإمام مالك لما قيل له ذات مرة حدثنا فحدثنا، فقيل له عمن حدث، من الذي يعني حدثك بهذا الحديث، قال ما جالست سفيها يوما قط. فالذي يريد أن يعافي الله من الهوى لا يجالس السفهاء وأهل الهوى، فمن جلس قوما تأثر بهم ففي اليوم الأول ينكر واليوم الثاني يضعف إنكاره حتى يصبح يوما من الأيام لا يفرق بينه وبين بينهم وبين نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان الذي يريد أن يسلم الله من الهوى يقفل أسباب الهوى فيجلس مع أهل الهدى حتى ينقل إلى الهدى ويكون من أهل الهدى ويسلم من الردى والهوى. فيحرص الإنسان على هذه الأمور. من الأمور التي تسلم من الهوى كثرة قراءة القرآن مع التدبر، لأن القرآن يأخذ بمجامع القلب فتتجه جميع الشعب إلى الله جل جلاله، فيأتي الشيطان فلا يجد منها شعبة، وتأتي الشهوات والشبهات فلا تجد شعبة، لأن جميع شعب القلب اتجهت إلى كتاب الله إلى كلام الله. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم لا يفترون عن كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، فصاموا به النهار وقاموا به الأسحار رحمة الله عليهم. فلذلك الذي يريد أن يسلم الله من الهوى يحرص على هذين الأمرين: أن لا يجالس أهل الهوى وأهل البدعة والضلالة، ويحرص على أهل السنة والحق والحديث والذين هم على نور من الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يهتدي. وأما الأمر الثاني فإنه يحرص على ما ذكرناه من البعد عن قرناء السوء ومن لا خير في مجالسهم. يقول: ما هي وصيتك وتوجيهك لطالب يسر الله له مفاتيح علم وبعد تخرجه سيرجع لبلده حيث لا يوجد علماء راسخون حتى يواصل معهم والناس محتاجون للدعوة والتعليم؟ أوصيه بالإخلاص وما كنا فيه من ضبط العلم وإتقانه، يراجع ما قرأه ويضبطه، وكل ما تعلمه من القليل والكثير فإن الله سائله عنه. كل ما تعلمته من القليل والكثير، كل آية وكل حديث وكل علم تعلمته ستقف بين يدي الله عز وجل وتسأله، ترجع تراجع جميع معلوماتك وتتأكد منها وتستثبت وتجدد النية وتصححها، ثم تنطلق للدعوة وتبدأ أول ما تبدأ بنفسك ثم بمن تعول، ثم تحقق هذا العلم بالعمل، وتبدأ بالأخلاق الفاضلة، وتأخذ الناس بالتيسير لا بالتعسير، بالتبشير لا بالتنفير. قال صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذا إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فييسر الإنسان ويبشر ولا ينفر ولا يعسر، فإن دين الله يسر. وتأخذ الناس أولا بما يعرفون حتى تأتلف قلوبهم حولك، وتذكرهم بالجنة والنار حتى تكون عندهم الرغبة والرهبة، بعد أن توقفهم على النار كأنهم يصعقون من زفيرها، وتوقفهم على ظلال الجنة وأشجارها كأنهم يقطفون من ثمارها، عندئذ تبين لهم وتأخذهم بالعزائم ولذلك أدب الله عباده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة وذكر النار، ولو نزل لا تسرقوا لا تشربوا الخمر ما آمن أحد. فإذا أولا نقرب الناس ونثبت قلوبهم حتى إذا جاءت العزائم جاءت والنفوس قوية. وأما منهج الدعوة فتبدأ أول ما تبدأ بتوحيد الله، لأنه أساس العمل الذي لا يمكن أن يقبل الله عمل عامل إلا به. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تبدأ بالعقيدة وأصول الدين، تدعو الناس إلى التوحيد والإيمان بالله، وتبين لهم أركان الإيمان، وتقوي في قلوبهم هذا الإيمان، وتذكي جذوته حتى إذا قوي هذا الإيمان كفاك بإذن الله عز وجل. إذا قوي إيمان الناس أصبح الواحد هو الذي يأتيك ويقول لك ماذا أفعل في نفسي، وماذا أفعل في أهلي، وماذا أفعل بين أولادي، وماذا أفعل في متجري وبيعي وشرائي، بعد أن يزيد إيمانه. ولذلك أول ما تحرص عليه العقيدة والإيمان، بعد أن تغرس العقيدة في قلبه والتوحيد والإخلاص لوجه الله عز وجل، وتعود الناس على المعاملة مع الله عز وجل، بعد ذلك يسهل عليك أن تقودهم على الخير وأن يأخذوا بعزائم الإسلام بقوة. نسأل الله لنا ولك التوفيق، والله تعالى أعلم.